بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الخميس 14 من شهر رمضان لسنة 41 و400 وألف للهجرة، الموافق 7 من شهر أيار لسنة 2020، في هذه الجلسة الثانية. في الجلسة الثانية يريد أن يتكلم عن حالة مختلفة تماما عن الحالة السابقة. الحالة السابقة لم يدخل أي جزء من مال القراض في موضوع الشراء للسيارة التي ذكرناها على سبيل المثال. الآن سيدخل في حالة جديدة، وهي أنه دخل جزء من مال القراض في جزء من ثمن السيارة المشترى بالدين، فقال: وإن اشترى، أي اشترى العامل بدين مؤجل في جملة سلع التجارة، يعني دخلها على الشركة، يعني اشترى مجموعة سيارات للشركة وكان منها سيارة مشترى بالدين، قال: شارك بقيمتي، أي بقيمة المؤجل، أي السلعة التي اشتريت بدين مؤجل في قيمة السيارة، عندئذ اشتراها مثلا مؤجلة ب10,000 في جملة سلع التجارة، قال لك، أي قيمة المؤجل ولو عينا. ماذا يقصد بكلمة هنا ولو عينا؟ أي ولو كان نقودا، ولو كان المؤجل نقودا. طيب قد يكون مثلا عروضا، كأن يكون الثمن المؤجل قمح، يعني اشتريت سيارة ب100 طن قمح، هذا جائز. قال: فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين. في قوله هنا فتقوم العين، أي الثمن الذي اشتري به، وهذا الثمن كما قلت يمكن أن يكون عروضا، سيارة مقابل 20 طن قمح، وقد يكون بعين بمعنى نقود مؤجلة. فقال: فتقوم العين، أي الثمن المؤجل، سواء كان نقديا من العملات أو كان عروضا من السلع، فيقوم بعرض، أي بسلع، يعني أقول هذه 10,000 مؤجلة إلى 6 أشهر، ماذا أستطيع أن أشتري بها من العروض الحالة؟ فآتي إلى المسعرين وإلى خبراء السوق، يقولون تستطيع ب10,000 إلى 6 أشهر أن تشتري 50 طنا من الإسمنت. إذن 50 طنا هنا تباع 10,000 مؤجلة. طيب الآن هذه 50 طنا التي تباع إلى 6 أشهر مؤجلة، كم قيمتها حالة لو أردنا أن ندفع النقود حالا؟ قالوا: القيمة 9,000. إذن اختلف النقد الحال عن النقد المؤجل، فالسلعة معجلة بسعر معجل 9,000. أما إذا أردت أن تشتري هذه 50 طنا إلى أجل وتدفع بعد 6 أشهر، فالثمن 10,000. ومن الطبيعي أن يكون هناك فرق بين السعر النقدي الذي يدفع فورا وبين السعر المؤجل الذي يدفع بعد 6 أشهر. فلاحظنا أن هذه السلعة تباع إلى 6 أشهر ب10,000، وهي قيمة السيارة التي اشتريت بالدين. وإذا أردنا أن نشتري السيارة بثمن حال فورا، فإن قيمتها عندئذ تنزل إلى 9,000. إذن قيمة السيارة التي بيعت إلى أجل بعد 6 أشهر ب10,000، نقيمها إلى الوقت الحالي، في الوقت الحالي أنها لو بيعت نقدا فإن ثمنها 9,000. إذن قيمة السيارة محاسبيا حسب المحاسبة التي قمنا بها بالتسعير بالسلع هي 9,000، وإلى أجل بعد 6 أشهر ب10,000. هذا ملحظ في التسعير. السؤال: لماذا لجأنا إلى كل هذا؟ نقد مؤجل، ونقول هذا النقد المؤجل نستطيع أن نشتري به هذه العروض من الإسمنت، بعد أن قلنا نستطيع أن نشتري به 50 طنا من الإسمنت، نقول هذه 50 طنا من الإسمنت لو أردنا أن نشتريها فورا فإن ثمنها يساوي 9,000. من هنا السؤال أننا هل نجيز في الشريعة أن نقيم النقود المؤجلة بنقود حاضرة؟ بمعنى تعيد تقييم نقد بنقد إلى أجل، فإذا كان النقد بالنقد إلى أجل حرام شرعا، كيف ستقيم النقود المؤجلة بالنقود المعجلة؟ إذن أنت هنا اعتبرت قيمة للنقود المؤجلة وبنقود معجلة، وهذا عين الاعتراف بالربا كسعر وكوسيلة لتقويم كلفة رأس المال. يعني كلفة رأس المال يقول لك هذه 10,000 الآن إلى أجل، تدفع عليها فائدة ربوية 2,000، فتكون بعد 6 أشهر 10,000 إلى 12,000. إذن أنت هنا جعلت 2,000 مقابل هذه المدة الزمنية. إذن أنت توافق على تسعير النقود بالنقود إلى أجل، وهذا هو عين الربا. إذن لو أنك قومت السيارة 10,000 إلى أجل بعد 6 أشهر مباشرة بالنقد، لكان ذلك اعترافا منك بعدالة الربا، وأنت الآن تأخذ الربا وسيلة تقييم لرأس المال. ونحن خلافنا مع الربويين في أن هناك في اعتقادهم كلفة لرأس المال ولو لم يدخل بين السلع والتجارة والاستثمار. إذن بما أن هم عنده له كلفة مرتبطة بالزمن، إذن جازت الزيادة إلى أجل في عقد القرض. فإذا قبلت بهذا المبدأ أن تقيم نقودا مؤجلة بنقود حالة، هو اعتراف بكلفة رأس المال ولو لم يدخل في التجارة والسلع. إذن لما ذهبنا إلى تقييم النقد المؤجل بعروض حالة، يجوز أن تباع إلى أجل بهذا النقد كبيع الحديد والإسمنت، عندئذ نقول لك هذا تقييم معتبر شرعا، وجود سلعة ويجوز بيعها بالنقود إلى أجل. لكن لو قلت لك أردت أن أقيم 10,000 دينار مؤجلة إلى 6 أشهر بمصاغ ذهبية سلع، والشريعة لا تجيز أن يباع الذهب بالنقد إلى أجل، لأن الذهب بقي على صفة النقدية، وبالتالي تكون قد قيمت نقدا بنقد إلى أجل كما لو كان الذهب نقودا، لأن الذهب والفضة هما نقود خلقة لا تنتزع منهما صفة النقدية ولو تحولت إلى حلي. وهذا ما جرى عليه عمل الأمة، أن الذهب مسكوكا ومضروبا على شكل نقود لا يجوز أن يباع بالحلي الذهبية والفضة المصاغة للتحلي، لأنها لا يجوز أن تباع هذه بهذه إلى أجل. وكذلك نحن هنا محافظون على عمل الأمة في الشرع أن الذهب والفضة لا تنتزع عنهما صفة النقدية وإن تحولت إلى سلع لاعتبار الشارع نقدية هذين المعدنين. طيب لو كان الثمن مثلا 100 طن قمح مؤجلة إلى 6 أشهر وأخذنا هذه السيارة فورا، هل يجوز لك أن تقيمها ب50 طنا من الشعير؟ ما حكم بيع الشعير بالقمح إلى أجل؟ ربا. ما حكم بيع التمر إلى أجل بالقمح؟ ربا. لا يجوز لأنها ربويات. إذن عند عملية التقويم ألاحظ جواز بيع البدلين إلى أجل وأنها تخلو من علاقة الربا، بمعنى لابد أن تكون أركان التقويم والتسعير مما يجوز بيع بعضه ببعضه إلى أجل، لأننا نرفض أن يعاد إلى الربا في التقويم، نرفض أن يعاد إلى الربا في التقويم، نرفض أي رمزية للتسعير واتخاذ الربا أيضا وسيلة تسعير. يعني هناك من يقول لك الليبر اللي هو سعر الإقراض العالمي نريد أن نتخذ منه معيارا محاسبيا لتقييم المرابحة والبيع، نقول لك حتى معيارا محاسبيا أنت تقارن بين أشياء مختلفة في المضمون، هذا بيع وهذا قرض، فإذا أردت أن تسعر البيع بمعطيات القرض إذن أنت تمارس القرض وشكلية البيع، إذن أنت تفصح عن حقيقة المعاملة أنها ربوية إذا فعلت ذلك، فالبيع لا يقيم بالربا. إذن ما سلكه الفقهاء هنا في هذا الموضوع في موضوع الديون المؤجلة وتقييمها بكم تساوي حالا، اشترطوا أن يكون البدلان مما يجوز بيعهما ببعضهما إلى أجل. فعندي المؤجل النقود جاز أن يكون في السلع وعاء من الحديد ووعاء من الإسمنت، إذن هذا الإسمنت يباع أو هذه الكمية من الحديد تباع بستة أو 10,000 إلى ما بعد 6 أشهر، إذن التجار يبيعون 10,000 إلى 6 أشهر 50 طنا من الإسمنت. طيب قلت له هذه 50 طنا من الإسمنت كم تساوي اليوم؟ قال 9,000. إذن القيمة النقدية للسيارة المشترى 10,000 إلى 6 أشهر هي تساوي فعليا لو أرادت أن أو أردت أن تقيمها بالنقد الحال إنما هي تساوي 9,000، وهذا سر إدخال السلع في التقييم حتى ننجو من علاقة الربا. إذن قال فتقوم العين أي الثمن المؤجل بالنقود أو بالعروض، تمام، بعرض أي بسلعة، ثم العرض بعين أي بنقد حال، أي بنقد حال، لأنه قد يكون الثمن كما قلت المؤجل من العروض كما قلنا في أطنان القمح كانت مؤجلة. قال ثم ينظر لما يخصه من الربح. إذن بعد الانتهاء من عملية تسعير الدين ما بعد 6 أشهر الآن نقيمه حالا، ثم بعد ذلك ندخل في المحاصصة بين علاقة العامل بوصفه اشترى بدين وسيكون عليه وما دخل من مال القراض عندئذ، هذا المال الذي من مال القراض عندئذ سيكون له حصة من الربح بمقدار ما دخل من مال القراض، وسيكون للعامل بنسبة بمقدار ما دخل كل من المالين، هذا القراض دخل بمال وهذا العامل دخل بدين عليه قومناه حالا، الآن كلاهما سيكونان مجموعا لثمن السلعة حالة، وبمقدار ما دخل عليه في هذه السلعة من رأس المال سيكون توزيع الربح. كل ما تحدثنا فيه الآن هو حديث في مبدأ تقييم الديون. لماذا؟ لأن جزءا من مال القراض دخل نقدا، وجزءا من الدين دخل على شركات القراض، فاحتجنا إلى تقييم الدين نقديا كم يساوي بالنقد الحال، لندخل عملية تقييم من بحيث نحسب ما يستحقه العامل بناء على أنه شارك بجزء من الدين عليه، وبناء على أنه عامل له حق في ربح مال القراض. وسأضرب لذلك مثالا بالأرقام على النحو الآتي: خالد رب مال، عامل سعيدا، أي سعيد هو العامل، بمئة، قال له هذه مئة والربح بيننا مناصفة. الآن سعيد أخذ المئة وذهب واشترى شقة سكنية بمئتين، إذن مال القراض دخل في الشقة بقيمة كم؟ مئة، والمئة الأخرى دين، دين على العامل سعيد. الآن جاء هذا العامل إلى محاسب شركة القراض وقال له لقد قمت بهذه المعاملة، فاحسب شرعا ما ينوبني من الربح وما ينوب الشركة. فالآن يريد هذا المحاسب أن يحسب حصة سعيد من الربح في الشقة بوصفه شارك بمئة مؤجلة لمدة ستة أشهر، ومئة حالة هي مال القراض. إذن أنا أمام مئة هي مال القراض دخلت في ثمن الشقة وهي حالة نقدية، وهذه يحاسب عليها ذلك المحاسب على ما اتفق عليه الطرفان من نسب القراض. الآن المحاسب سيأتي إلى مئة مؤجلة لا يستطيع أن يدخلها كما هي على هذا النحو في القيد المحاسبي لشركة القراض. لماذا؟ لأنها دين على العامل ولم يدخل مال القراض فيها، دخل مال القراض بنسبة 50% وهي المئة، المئة دينار مثلا، ولكن المئة الأخرى مؤجلة. الآن المحاسب لا يقبل أن تدخل الديون المؤجلة على شركة القراض، لابد أن يقوم بعملية تقييم جديدة لهذه المئة، هذه المئة المؤجلة إلى ستة أشهر. لو أردنا أن نشتري بها سلعا من السلعة سين وصاد مما يجوز مبادلته مع هذه المئة، كان يكون المؤجل هو نقد وسين وصاد الإسمنت والحديد في المثال السابق، فأراد أن يقيم هذه المئة المؤجلة فقيمها بأنها تساوي 10 أطنان من الإسمنت. ثمنها الحال هذه 10 أطنان يساوي 50، يساوي كم؟ 50. إذن قيم المئة المؤجلة بعروض حالة تجوز مبادلتها مع النقود هي الطرف الثاني، فوجدها تساوي 50. إذن قيمة العروض حالة بناء عليه يكون للعامل مشاركة بوصفه شخص وليس بوصفه شريكا في رب في القراض ب50، ومال القراض دخل ب100. إذن أصبحنا أمام 100 هي مال القراض، وبعد تقييم المئة المؤجلة بعروض ثم تقييم العروض بنقود حالة فوجدناها تساوي 50. إذن أسهم مال القراض بالمئة والعامل أسهم ب50 حالة. إذن نصيب العامل في هذه الشقة الثلث، ونصيب شركة القراض المشتركة بين العامل ورب المال يساوي الثلثين. لماذا؟ لأن شركة القراض دخلت بمئة، وبعد التقييم كان المئة المؤجلة قيمت بخمسين، فأصبح المجموع يساوي 150. 100 لشركة القراض وخمسون للعامل، إذن المجموع يساوي 150، 50 للعامل تساوي الثلث، والمئة تساوي الثلثين لشركة القراض. الآن لو قلنا هذه الشقة بيعت بستمائة، بيعت بإيه؟ بستمائة، فيكون نصيب العامل فيها الثلث، فيها الثلث وهو المئتان، ويكون نصيب شركة القراض فيها هو الثلثان وهي الأربعمائة. إذن نحن أصبحنا نميز بين شخصية العامل بوصفه يعمل لنفسه بشرط أن لا يؤثر على مال القراض، وبين شركات القراض بوصفها متجانسة وحدة واحدة تمثل مجموع العامل ورب المال. إذن سأفترض أن الشركاء طالبوا بالتصفية، دخلت عندي 100 تمثل القراض ورأس مال القراض، ودخل عندي العامل بوصفه شخصية مستقلة عن القراض، ودخل أيضا بوصفه شريكا في عقد القراض. فجئت إلى هذه الشقة التي بيعت بستمائة، وحصلنا على 600 الآن نقدا، وتمت التصفية، ويريد العامل ويريد رب المال أن ينفصل عن بعضهما. أولا نقول ما يأتي، نحن أمام 600، ثلثها للعامل بوصفه شخص مستقل عن شركة القراض، والأربعمائة هي شركة القراض. خذ أيها العامل حصتك بوصفك شخصا خارج نطاق عقد القراض، لأنك استدنت واعتبرنا الدين عليك شخصيا، بعد التقييم تبين أن قيمتها تساوي 50، قيمت 50 فوجدنا أنها تساوي الثلث من الشقة، والشقة بيعت بستمائة، وبما أنها تساوي الثلث وبيعت بستمائة فتفضل أيها العامل هذه 200 دينار لك بوصفك شخصا مستقلا عن شركة القراض. الآن بقيت 400، تعال يا رب المال، هذه 400 هي حصة شركة القراض لك وللعامل، كم دفعت من هذه 400 رأس مال؟ قال أنا سلامة رأس مالي 100، تفضل هذه 100 وقد سلم لك رأس مالك. ماذا بقي من 400؟ بقيت 300، كم نسبة الربح بينكما؟ قال المناصفة. إذن بعد سلامة رأس المال أخذت 100، فبقي من 400 بقيت 300، والربح بينكما مناصفة. إذن أنت تأخذ أيها العامل 150، ويأخذ رب المال 150، وسلم له رأس ماله، وأنت أيها العامل شاركت بصفة مستقلة لأنك اشتريت بالدين بذلك الثلث، فأعطيناك 200 لأنها حصتك من قيمة الشقة. هنا نقول إن ما يتعلق بالمحاسبة الإسلامية في موضوع الشركات لابد أن تستند إلى الأحكام الفقهية كهذه الأحكام. كل ما فعلناه عندما دخل بالمشاركة في السلعة بجزء من الدين على العامل وفي جزء من الثمن كان من القراض، نحن لا ندخل هذه الدينية على ربح البيوع، فعلاقة الدينية على الشركة تكون من باب أن رب المال بدأ يستربح بديون على العامل، أو بديون لا يستثمر فيها ماله. فقمنا بعملية العزل. الدرس السابق عزلنا علاقة دينية تامة بين العامل وبائع السيارة، علاقة دينية تامة، لن نلجأ للتقويم لأن هذا العقد لا نحتاج فيه إلى تقويم، لأنها كلها العملية برمتها خارج القراض. لكن لما دخل في الحالة الثانية وهو في هذا الدرس الثاني، دخل لدينا مال القراض بقيمة 100، ودخل العامل بدين عليه بقيمة 100 مؤجلة، اضطررنا لتقييم 100 بالسلع ثم السلع بنقد، فوجدناها تساوي 50. إذن صار رأس مال القراض يساوي 100، وحصة العامل تساوي حالة 50. حتى نقطع سبيل الدينية والاسترباح بالديون للعامل. طيب، فمعنى ذلك لما أصبحت قيمة الشقة مقومة بمئة من رب المال وبخمسين من العامل، إذن قيمة الشقة 150، ولحصة العامل بوصفه شخصا مستقلا عن القراض أهمية، سيدخل بوصفه شريكا لشركة القراض وليس جزءا منها. فلما بعناها ب600 قلنا له هذه 200 هي حصتك، لأنك دخلت شريكا بقيمة الثلث، دخلت شريكا بقيمة الثلث. طيب ماذا لو بقينا على 100؟ لكانت كلفة العمارة أو الشقة التي اشتريت ب100 دين على العامل و100 من مال القراض، وأصبحت كلفتها في رأس المال بين العامل وشركة القراض تساوي 100 من هنا و100 تساوي 200. لما بيعت ب600 إذن الربح سيقسم مناصفة بين العامل وبين شركة القراض، لأن العامل أصبح مساهما ب100 إلى أجل، ورب المال ب100 نقدا، ولكنهما تساويا في نسبة الربح، فأصبح هناك استرباح من العامل، فدخل شريكا بالنصف فاستربح من الدين واتجر بالدين، وهنا أصبح له حصة النصف، وبالتالي نقول لرب المال هذه 100 رأس مالك، وبقيت 200، لأن 300 هي النصف ستكون لمن؟ للعامل. إذن العامل استربح من الدين لأنه دخل على شركة القراض برأس مال مؤجل إلى 6 أشهر ونافس في النصف، لما حسبناها نقدا نافس بالثلث. إذن الفرق بين النصف والثلث هو فرق الربا، فقد أخذ من قيمة السلعة النصف مع أنه اشترى إلى أجل، لكنه لو اشترى بالنقد لحسب له الثلث. إذن هو في هذه الحالة دخل شريكا بالديون، دخل شريكا في السلعة بالديون، ومعنى أن هذا رب المال يدخل بالنقد وذاك يستربح بالدين، يكونان قد يعني ظلما بعضهما بعضا، فيكون العامل ظلم رب المال. ففي النسبة أعطينا في الحالة التي ذكرناها صحيحة أعطينا 200 للعامل نتيجة عمله ودينه، لأن قيمناه بنقد حال، لكن لما لم نقيمه أخذ النصف، أخذ مال أخيه، فهو يستدين ويأخذ مال غيره، وهذا ملمح مهم جدا في المحاسبة الإسلامية في التمييز بين الربا والبيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمحاسبة الإسلامية ليست تجديدا على الآلة الحاسبة ولا على الرياضيات، إنما هو الفقه الذي يملي على المحاسب والمدقق في المحاسبة الإسلامية أنك عندما تتعامل مع دخول دين على شركة القراض، أن سلعة اشتريت بدين على مال القراض، واشترطنا أن يكون القراض، أعني رأس مال القراض حالا، أصبحنا أمام شريك يدخل بالديون على الشركة، فعاملناه بأننا سنحسب كما لو دخلت نقدا، فهذه نقدا تساوي كذا، عندئذ لك أن تحاسب بحصة كما لو دخلت نقدا تماما، أما أن تحاسب وتدخل شريكا بالديون التي عليك فأنت عندئذ خلطت البيع في التجارة بالديون التي عليك، والآن البيع والدين أصبحت معا في الشركة، وهذا نذير الربا، والله أعلم. أعود إلى النص في قوله ثم ينظر لما يخصه من الربح. إذن بدأ بعملية محاصصة بعد التقييم، بعدما وجدناها تساوي الثلث، إذا حسبنا الدخول نقدي عندئذ قمنا بعملية التقييم. قال فإذا كان مال القراض 100 فاشترى سلعة ب200، 100 هي مال القراض والأخرى مؤجلة. لاحظ في نفس المثال الذي شرحته، قال فتقوم مؤجلة بعرض ثم العرض بنقد. الآن ما الذي تقوم مؤجلة؟ تمام، أي تقوم 100 الأخرى المؤجلة. إذن لم نقيم السلعة، إنما قيمنا 100 المؤجلة، يعني اشترى سلعة 100 حالة و100 مؤجلة، فندخل في تقييم 100 المؤجلة، أما الحالة فلا تقييم لها، فهي مال القراض. قال والأخرى، أي 100 الأخرى مؤجلة، فتقوم مؤجلة بعرض، قيمنا بالإسمنت، ثم العرض الإسمنت قيمناه بثمن حال، واضح، وقيمناه ب50. قال فإذا كانت قيمته، يعني قيمة العين المؤجلة 50، كان شريكا بالثلث وهو العامل، فيختص بربحه، أي يختص بربحه الثلث وخسره، ويحمل خسر الثلث، إذن أصبح شخصية مستقلة عن شركة القراض، وحسبنا له كما لو دخل شريك مستقل مع الشركة الواحدة، الوحدة الواحدة التي هي شركة القراض، فيختص بربحه وخسره، إذن الربح والخسارة عليه في الثلث، إذن العامل هنا يعامل على أنه شخصية مستقلة عن القراض، يعني كما لو شارك مال القراض ثالثا، وهذا الثالث كان هو العامل، فأصبح للعامل جزء من شركة القراض وجزء بوصفه شريكا لشركة القراض، وما بقي على حكم القراض اللي هي 100 كما قسمنا في، قال وهذا في المؤجل. إذن بنفس الطريقة التي قسمنا فيها الحصص في الشقة التي بيعت 600، ثم قال أما لو اشترى، أي العامل، بنقد فالشركة بعدده، يعني اشترى نقدا من جيبه، فلو اشترى نقدا 100، إذا نسلك مسلك 100 لمال القراض و100 للعامل بوصفه شخصا لأنه اشترى من جيبه، فيكون عندئذ شريكا بالنصف. قال فالشركة بعدده واختص بربحه، أي يختص بالربح بحسب النصيب. فلو افترضنا أنه أخذ 100 من مال القراض ودفع 100 من جيبه فاشترى البيت، إذن له النصف، باع البيت 600، إذن نقول الآن عندنا العامل له صفة شريك فله النصف، ومال القراض له النصف، فقلنا للعامل هذه 300 لك بوصفك شخصا ثالثا يتعامل مع شركة القراض، وهذه 300 هي لشركة القراض. كم رأس مال القراض؟ 100. تفضل يا رب المال هذه 100، كم نسبة الربح بيننا؟ مناصفة. تفضل هذه 100 ربح لك وهذه 100 لي، تمام؟ لأن حصة مال القراض كانت 300، فقلنا لرب المال تفضل هذا رأس مالك، بقيت 200 من 300 واتفاقنا مناصفة، هذه 100 وهذه 100 أخرى للطرف الآخر. إذن يأخذ رب المال 100 ويأخذ العامل 100. إذن في قوله وأما لو اشترى بنقد فالشركة بعدده، كما قلنا في المحاصصة بالنصف، لما اشترى نقدا بالمئة بربحه إن اشتراه لنفسه ويصدق، يعني يقول يصدق خلص أنا هذا اشتريته لنفسي وأردت أن أسهم بنفسي، أنا لم أعطل مال القراض، أنا اشتريت لنفسي، هذا مال القراض دخل وأنا دخلت بمالي أيضا. قال وإن اشتراه للقراض، بمعنى قال اشتريت هذه السلعة 100 بمال القراض واشتريت أيضا 100 الأخرى على أن تعطيني من مال قراض آخر وتزيد على مال القراض وتزيد رأس مال القراض. الآن ذهب إلى المالك قال أنا اشتريت ب200، رأس مال القراض الذي أعطيتني إياه 100، أنا اشتريت للقراض من باب توسع في التجارة وبنية أن أرجع إليك لتزيد من رأس مال التجارة فتعطيني 100 ونوسع رأس المال ونزيد رأس المال. قال وإن اشتراه للقراض خير رب المال بين دفع 100 الثانية، أي أنت يا رب المال دخلت في قراض برأس مال 100، الآن جاءك قالك أنا اشتريت بنية توسعة التجارة وزيادة رأس المال فأعطني 100 أخرى، فهل يلزم رب المال بأن يدفع 100؟ فرب المال عندئذ مخير أن يزيد رأس مال القراض فيصبح 200 ويدفع 100 الثانية. هذا معنى قوله يخير رب المال بين دفع 100 الثانية، فيكون جميع المال له. لمن؟ أي لرب المال. يعني الآن رب المال مالك جميع هذا المبلغ وعدم الدفع، إذن عندئذ إما أن يدفع رب المال أو أن يقول لا أريد أن أزيد حصة القراض من رأس المال بل أكتفي بالبقاء على 100 وعدم الدفع، أي خير رب المال بين دفع 100 الثانية فيكون جميع المال له وعدم الدفع، فالشركة على النصف فيصبح العامل شريكا بالنصف. إذن لاحظوا هنا دخول العامل بوصفه شخصا أجنبيا عن شركة القراض وأيضا بوصفه شريكا في شركات القراض. إذن الخلاصة في هذا لا بد من تمييز علاقة الدينية في موضوع شركة القراض، فننتبه إلى أن أحد الشريكين لا يدخل في شركة القراض بدين عليه، ويتصور أن يكون ذلك من رب المال فاشترطنا أن يدفع رأس مال القراض حالا، وقلنا قد يكون ذلك من العامل فيشتري العامل بالدين فيقول اشتريت لي، فعندئذ ما كان اشتراه بالدين وشارك به مال القراض وكان جزء من مال القراض في الصفقة، عندئذ لابد أن نلجأ لتقييم الدين حتى لا يدخل العامل بدين شريكا لشركة القراض. هذا أمر مهم جدا، وقد بينا ذلك في الأمثلة، إذ لو دخل بالدين شريكا في شركة القراض لدخل شريكا بنصف السلعة الشقة التي بيعت ب600، فلما قيمناه بنقد وجدناه قد استحق الثلث، إذن منعنا العامل من أن يستربح بالدين على شركة القراض، وقيمناها وراعينا حقوق العدالة بين شركة القراض وبين العامل، وهذا نموذج للحوكمة، أن هذا رب مال وهو شريك وهذا عامل، العامل قد يكون عاملا في شركة القراض وقد يعقد عقودا بوصفه شخص مستقل أجنبي عن شركة القراض ويصبح شريكا لشركة القراض الذي هو جزء منها، يعني كما لو كنت أنت مساهما في شركة مساهمة، أنت مساهم وتملك جزءا من رأس مالها. الآن بعت هذه الشركة المساهمة منزلك نصفه، فأصبحت شريكا بالنصف مستقلا بوصفك شخص مستقل. وأيضا هذه الشركة التي اشترت نصف يعني بيتك أنت أيضا شريك فيها. هذا هو التوضيح والتمثيل في هذا الأمر. إذن هناك حاكمية بين الشركة التي يمارس فيها العامل التجارة وبين العامل بوصفه شخصا له نشاط تجاري مستقل. يا أيها العامل، لا تحمل ديونا عليك ثم تدخل إلى شركة القراض وتريد أن تجعل الديون التي لم تدفع فيها شيئا بعد حصة في شركة القراض، أو تجعلها حصة مع شركة القراض، وهذا طبعا جزء من الحاكمية المؤسسية التي ينبغي أن تفهم في عقودنا الإسلامية. إياك أن تتحمل أيها العامل ديونا ثم بعد ذلك تريد أن تتعامل مع شركة القراض التي تدير أموالها فتستربح من خلال ما في ذمتك من ديون للناس عليك، فأنت مدين تريد أن تدخل شريكا مع شركة القراض بدين عليك، فتدخل كما لو كانت النقود في جيبك وتصبح لك حصص في شركة القراض وتستربح من وراء ذلك. وأظن في المثال الذي ذكرته موضوع النصف والثلث فيه الوضوح وفيه الكفاية. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.